نبينا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المعتر رحمه الله: وأما اليد والوجه والقدم والرحم والكرم والرضا والتكوين فراجعة إلى ما تقدم. الكلام فعلا فيما يصطلح عليه عند بعض المدارس الإسلامية بالصفات الخبرية، وهي الصفات التي وردت في القرآن الكريم لله عز وجل وتشابه صفات المخلوقين التي لا تنفك عن الحد والتقييد، كصفة الوجه: كل شيء هالك إلا وجهه، وصفة اليد: يد الله فوق أيديهم، والمجيء: وجاء ربك والملك صفا صفا، والاستواء: الرحمن على العرش استوى، وسائر الصفات التي هي من هذا القبيل. قد وقع خلاف بين المسلمين في معنى هذه الصفات، وتوجد حول هذه الصفات عدة نظريات. النظرية الأولى هي النظرية التي تثبت على نحو التكييف والتشبيه، وهذه النظرية المنسوبة إلى الحشوية، الحشوية الكرامية وغير هذين المذهبين، التزموا بثبوت هذه الصفات على نحو الحقيقة لله تبارك وتعالى، فإن لله عندهم يد كما أن للمخلوق يد، وله وجه كما أن للمخلوق وجه، إلى سائر الصفات التي أثبتوها إما استنادا إلى القرآن الكريم أو الروايات التي نقلوها عن بعض الصحابة. يقول الشهرستاني في كتابه الملل والنحل: وأما مشبهة الحشوية فقد أجازوا على ربهم الملامسة والمصافحة، وأن المسلمين المخلصين يعانقونه سبحانه في الدنيا والآخرة إذا بلغوا في الرياضة والاجتهاد حد الإخلاص. فالباري تبارك وتعالى عندهم جسم يمكن أن يرى، وهذه رتبة تحصل لعامة الناس، وهنالك رتبة أفضل وهي الملامسة، وهنالك رتبة أعلى وهي المصافحة، وهنالك رتبة ماذا ليس فوقها رتبة وهي رتبة المعانقة. ولعلهم يعتقدون أن الذي نزل جبرائيل وقال لرسول الله صلى الله عليه وآله: قل لفلان إن الله راض عنك، فهل أنت راض عنه؟ بلغ هذه الرتبة، رتبة المعانقة. على كل حال، النظرية الثانية هي نظرية الإثبات بلا تكييف، وهي نظرية أبي الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري مؤسس، السلام ورحمة الله، مؤسس المذهب الأشعري، وهو أوسع مذهب انتشارا بين العامة. مذهب الأشعرية يعتبر وسط بين الحشوية وبين المعتزلة، هو كان معتزلي إلى أن بلغ 40 سنة، حتى بلغ أشده، وكان تلميذا أبي علي ولابنه أبي هاشم الجبائيان. بسبب مناظرة وقعت بينه وبين أستاذه، لعله بينه وبين أبي هاشم، أنا الآن لا أتذكر، قرر أن يترك مذهب الاعتزال ويختار المذهب الآخر، مذهب الحشوية. ولكن 40 سنة في استعمال العقل والدليل العقلي، هذه المدة من المستحيل أن تمر من دون أن تترك أثرها على فكر هذا الرجل، فصار توسطي في الواقع، لم يصبح حشوي 100%، لأنه لم يترك الاعتزال 100%، فأخذ يختار النظريات الوسط. وعنده في بحث الصفات الخبرية نظرية وسط، يقول نحن نثبت لله تبارك وتعالى هذه المعاني الحقيقية التي يفهمها العرف من هذه الصفات، ياد، واج، مجيء، استواء، نثبتها، ولكن بلا كيف. فنقول لله يد ولكن بلا كيف، ولله وجهان بلا كيف، وهكذا. عنده عدة عبارات تبين نظريته هذه، من ضمن تلك العبارات عبارته في الإبانة، قال إن قيل ما تقول في الاستواء، قيل له نقول إن الله عز وجل يستوي على عرشه كما قال يليق استواء يليق به من غير طول الاستقرار. هسا لماذا جعل قيد من دون طول الاستقرار؟ إذا كان الاستواء يليق به لا فرق بين أن يطول استقراره أو يقصر. وقال إن الله عز وجل استوى على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وأن له وجها بلا كيف، وأن له يدا بلا كيف، وأن له عينا بلا كيف. طبعا هو قال وأن له عينا بلا كيف، بينما الآية الكريمة تقول تجري بأعيننا، كان ينبغي عليه أن يقول ولله تبارك وتعالى أعين بلا كيف. لماذا عين واحدة تجعله أعوى؟ هذا الدجال والبخاري أراد أن يفرق بين الدجال وبين الله حتى لا يشتبه الناس يوم القيامة فيتبعون الدجال باعتقاد منهم أنه الله بقوله ألا إن الدجال أعور وربكم ليس بأعور.
خوش
يمكن استند إلى مصطنعتك
بيدي.
لا
على عيننا. هذه النظرية طبعا أيضا منسوبة إلى أبي حنيفة ومنسوبة إلى الشافعي، ولهما عبارات ظاهرها هذا المعنى، أنهم يثبتون المعنى الحقيقي لله تبارك وتعالى ولكن بلا كيف. طبعا هذه لا تختلف هذه النظرية عن نظرية السلفيين، إن شاء الله نأتي ونبين نظرية السلفيين، هنالك فرق فلا تستعجل. هؤلاء يقولون نحن نثبت بلا كيف، وهذه النظرية كما قلت تنسب إلى أبي الحسن الأشعري، ولكنها موجودة في كلمات أبي حنيفة وموجودة في كلمات الشافعي. هذه النظرية، عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبو عمار. هذه النظرية كالنظرية السابقة اتضح فسادها وبطلانها مما تقدم، فإن إثبات بساطة الواجب وعدم كونه جسمانيا ينفي أن يكون للباري تبارك وتعالى هذه الصفات على نحو الحقيقة. نعم هذه النظرية يرد عليها إشكال لا يرد على النظرية الأولى، وهي أن هذه النظرية وقعت في تهافت. النظرية الأولى أراحت نفسها، قالت الله له يد بهذا المعنى الحقيقي على نحو التشبيه، وعندهم أي مشكلة. الجماعة صريحون واضحون فيما يقولون، له يد على نحو التشبيه كيد الخالق. أما هذه النظرية فقد جمعت بين أن يكون له يد أو واد بالمعنى الحقيقي الذي يفهمه العرف، وهو معنى لا ينفك عن التكييف، وفي نفس الوقت قالوا بلا كيف، وقعوا في التهافت والغموض. كيف يكون له يد بالمعنى الذي يفهمه العرف، مع أن العرف لا تفهم من اليد إلا الكيفية الخاصة، وفي نفس الوقت تقولون بلا كيف؟ من هنا بعض النظريين عبر عن هذه النظرية بنظرية الغموض والتعقيد، نظرية غير واضحة، كيف نثبت المعنى الحقيقي وفي نفس الوقت نقول بلا يد؟ فهي من هذه الجهة أسوأ من النظرية الأولى. هم أرادوا بالبلكفة كما يقول الشاعر أن ينزه الله تبارك وتعالى، ولكنهم لم ينزهوه ووقعوا في إشكال الغموض والتعقيد، شبهوه بخلقه فتخوفوا، شنع الورى فتستروا بالبلكفة. النظرية الثالثة هي النظرية المنسوبة لبعض الأشاعرة، ويذهب إليها الفخر الرازي صاحب تفسير مفاتيح الغيب، وهي النظرية القائلة نحن نثبت هذه الصفات لله ولكن نمررها كما وردت من دون أن ندخل في تفسيرها، لا نقول هي على نحو المعنى العرفي بلا كيف كما يقول أسلافنا الأشاعرة، وأيضا لا نقع في التأويل ونقول معنى اليد القدرة مثلا ومعنى الاستواء السلطنة، بل نفوض الأمر إلى الله تبارك وتعالى، نقول الله أعلم لله والعلم فيها موكل إلى الله تبارك وتعالى. لاحظ هذه العبارة، يقول الشهرستاني اعلم أن جماعة، طبعا الشهرستاني صاحب كتاب المنح، اعلم أن جماعة من المسلمين كانوا يثبتون صفات خبرية مثل اليد والوجه ولا يؤولون ذلك، إلا أنهم يقولون قد وردت في الشرع فنسميها صفات خبرية. وقال الرازي في أساس التقديس إن هذه المتشابهات يجب القطع بكون مراد الله منها شيء غير الظاهر، غير ظاهرها، لا نثبت هذا المعنى الذي يتبادر إلى ذهن العرف كما يقول أسلاف الأشاعرة. يجب القطع بكون مراد الله منها شيئا غير ظاهرها، غير ظاهرها، كما يجب تفويض معناها إلى الله ولا يجوز الخوض في تفسيرها. وأطلق على هؤلاء بالمفوضة، ولكن المفوضة في صفات الله الخبرية، لا المفوضة في بحث ماذا؟ في بحث الجبر والاختيار. وأشكل على هذه النظرية بإشكال التعطيل. هذه النظرية لا تثبت لله تبارك وتعالى المعنى العرفي، فلا يمكن أن نشكل عليهم بإشكال التجسيم، نقول هؤلاء مجسم، وما تقدم من أدلة لإثبات بساطة الواجب وأنه ليس بجسم لا ينفع لرد هذه النظرية، لأن هؤلاء يقولون نحن لا نقول شيئا في معنى هذه الصفات بل نفوض أمرها إلى الله تبارك وتعالى، فلا يمكن أن يرد عليهم بهذا الإشكال. نعم أورد عليهم إشكال التعطيل، وهو أن هذه الصفات وردت في القرآن الكريم، ورب العالمين يقول أفلا يتدبرون القرآن، الله حثنا على التدبر في معاني هذه الآيات، في معاني هذه الصفات، فلماذا تخالفون القرآن الكريم وتقولون ينبغي أن نعطل العقل ونقف ولا نتفكر في تفسير هذه الآيات. هذا هو الإشكال الذي أريد على هذه النظرية. خب، النظرية الرابعة وهي النظرية المنسوبة إلى بعض الفلاسفة. بعض الفلاسفة يقول في مثل يد الله فوق أيديهم، أو أينما توله ثم وجه الله، أو الرحمن على العرش استوى، يقول هذه الألفاظ لم توضع لهذه المعاني بحدها الموجود في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله أو في زماننا نحن. اليد وضعت لمعنى يقبل الانطباق على هذه اليد التي يستفيد منها الإنسان في بطسه، في رفعه للأشياء ووضعها، ويطلق على يد الباب أنها يد، كما يطلق على من يعين الإنسان بأنه يد وساعد، ويطلق على قدرة الله تبارك وتعالى بأنها يد على نحو الحقيقة، لأن اليد ليس المقصود منها ذلك المعنى بهذا الحد الموجود عند الإنسان، وإلا لما انطبقت اليد على اليد على يد الباب أو على يد الفرس
أخذ الغرض،
ولا الحد الموجود في يد الباب، وإلا لما انطبقت على وهكذا، هي موضوعة لروح معنى. الحشوية سذاج لم يلتفتوا إلى هذه الفكرة، فتصوروا أن المقصود باليد المعنى بهذا الحد الموجود عندنا، فأثبتوه لله تبارك وتعالى، بينما ينبغي أن ننظر إلى روح المعنى. الألفاظ وضعت لروح المعاني، وروح المعاني يمكن أن يوجد لها فرد في هذا الزمان، ويوجد له فرد في الزمان نظير ما نقلناه سابقا عن العلامة الطبطبائي في مسألة الميزان والعرش ونحو ذلك. لهذا تجدون بعض الفلاسفة يطلق على الله تبارك وتعالى لفظ الجسم، يقول الله جسم، ولكنه ليس جسم ظلماني مادي، وإنما جسم نوران، لأن الجسم إنما وضع للمستقل، لكن الاستقلال تارة عن العرض في هذا العالم، وتارة يكون استقلالا عن ماذا؟ عن كل ما سوى الموجود وهو الله تبارك وتعالى. وضعت لي الاستقلال لهذه الروح، روح المعنى المحفوظ في الجسم في هذه النشأة، والمحفوظ في الجسم في تلك النشأة. خب، هذه النظرية خب لا يمكن أن نورد عليها محذور التجسيم، كما لا يمكن أن نورد عليها محذور التعطيل، لا يمكن، ولا يمكن أن نورد عليها محذور التهافت والغموض. هذه نظرية واضحة ولا يوجد ثابت، يقول كلمة اليد عندي ليست موضوعة لهذه الكيفية، حتى إذا أثبتناها لله تبارك وتعالى، أثبتها حتى إذا أثبتها، نعم،
إذا هو لا أثبتها،
نعم،
يريد الإعراب،
نحن نريد الإعراب، إعرابها، نعم، خب، حتى إذا أثبتها يلزم من ذلك محذور التهافت، لا، ويقول موضوع لروح المعنى، وروح المعنى يليق بذات الله تبارك وتعالى، يتناسب مع القدرة، تفسرها بالقدرة، تفسر بأي شيء آخر. نعم، الذي يرد على هؤلاء أنهم ذكروا دعوة، وهو أن مثل اليد لم توضع لهذه الحقيقة بحدها، ونحن بوجداننا اللغوي نقول اليد موضوعة لهذه الحقائق بحدها، هذه حقيقة اليد، اليد هي هذه جزء من الجسم له وضع خاص وله دور خاص يسمى باليد، بخلاف مثلا القدم والرجل، هذا جزء آخر له وضع خاص مهام أخرى وله ماذا اسم آخر. هذه النظرية تبتني على دعوة هي لو تمت لا نحتاج إلى تأويل هذه الآيات، بل هذه الآيات مستخدمة في معانيها ولكن ليس في الأفراد المادية التي يتبادر إليها ذهن الإنسان الساذج كالحشر، وإنما موضوعة لروح المعنى والمقصود منها أفراد ماذا أخرى ليست من سلخ هذه الأفراد التي نألفها في هذه النشأة.
شيخنا ليش ما يقال يعني مثل كلمة الباب، روح الباب ما يتوصل به إلى الشيء، ولذلك قال أنا مدينة العلم وعليهم بابهم.
نفس الكلام الآن لما قال وعلي بابه، هل هذا استعمال حقيقة أو استعمال مجازي؟ هذا استعمال مجازي. أنت أمير المؤمنين إنسان ليس بباب. كونه مثلا واسطة كما أن الباب واسطة للدخول لا يعني أنه باب حقيقة. نفس المعنى الذي وضع قيامه بالدور الذي يقوم به الباب لا يعني أنه صار ماذا بابا حقيقة. الكلام هو الكلام، اليد لها معنى ولها دار، استعمالي لليد في معنى آخر غير هذا المعنى لأنه يقوم بدور مشابه لا يعني أن ذلك المعنى الآخر هو المعنى الذي وضع له هذا اللفظ. نقول هذا استعمال مجازي لوجود ماذا؟ لوجود مشابهة ولوجود مناسبة. النظرية الخامسة، النظرية الخامسة نظرية التأويل، النظرية المشهورة الموجودة عند علمائنا وعند علماء المعتزلة تبعا لعلمائنا رضوان الله تعالى عليهم. نظرية التأويل هي النظرية التي تقول أن هذه الآيات الكريمة التي وردت في هذه الصفات تارة ننظر إليها نظرا بدويا من دون ملاحظة القرائن العقلية والقرائن اللفظية التي تحف بها، حينئذ سوف يتبادر إلى ذهننا المعنى الحقيقي، هذه اليد التي هي جارحة أو الوجه الذي هو جزء من الجسم، وكذلك بالنسبة للاستواء والمجيء وسائر الصفات. وأما إذا نظرنا إلى هذه الآيات بنظرة فاحصة دقيقة لاحظنا القرائن العقلية التي تقدمت، القرائن اللفظية، القرآن كلام واحد من متكلم واحد يفسر بعضه بعضا، إذا لاحظنا سائر الآيات ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، سوف نجد أن الظاهر من هذه الآيات غير المعنى الذي ظهر في النظر البدوي. وهذه هي روح حقيقة نظرية التأويل. ليس المقصود من نظرية التأويل أن هذه الآيات لها ظاهر ونحن نريد أن نصرف هذا الظاهر ونرفع اليد عنه ونثبت معنى آخر كما هو لعله الموجود عند علماء المعتزلة. علماء المعتزلة هكذا ظاهر عباراته أن هذه الآية ظاهرة في معنى، ونحن نريد أن نرفع اليد من هذا المعنى إلى معنى آخر فنرتكب التأويل بهذا المعنى. هذا أيضا المعنى الساذج والبدوي الذي يأتي إلى الذهن من خلال سماع كلمة التأويل. لا، المقصود هنا بالتأويل التأويل بلحاظ المعنى الساذج الابتدائي. هذه الآيات أصلا ليست ظاهرة في اليد بمعنى الجارح، ليست ظاهرة بالظهور العرفي الذي هو مناط الحجية والذي يتبانى عليه العقلاء، ليست ظاهرة في هذه المعاني لوجود قرائن عقلية تحف بها وقرائن ماذا نقلية. فإذا قلنا تأويل أي هذه الآيات بالنظر الدقيق ليست ظاهرة في هذه المعاني وإنما ظاهرة في ما يليق بذاته تبارك وتعالى، من هنا من هنا المصنف ماذا هم عبروا عليه عبروا عنه بالتأويل لعله جريا على الاصطلاح المتداول بين المتخاصمين في هذه المسألة، المعتزلة والأشاعرة، هؤلاء قالوا تأويل فجروا على هذا التعبير بأننا نؤول هذه الآيات ونحملها على غير الظاهر. وفي الواقع علماؤنا لا يقولون بالتأويل، يقول أصلا يد الله فوق أيديهم لأنها محتفة بليس كمثل شيء، ليست ظاهرة في اليد الجارحة حتى نؤول، أصلا هي ظاهرة في القدرة، ظاهرة في معنى يتناسب مع ذاته وليست ظاهرة في هذا المعنى. وكذلك الأمر بالنسبة إلى سائر الصفات. وإذا أخذنا القرين العقلي الواضح البديهي من وجوب وجوده وبساطته وغناه سوف نقول هذه قرينة حافة. فإذا من البداية هذه الآية ظاهرة في المعنى المجازي ليست ظاهرة في المعنى الحقيقي حتى نؤول. هذا ما نريد أن نقول رحم الله والدي. خب قال وأما اليد والوجه وال ما أدري وال 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 والقدم وليست والقدم والرحمة. إحنا قرناها أول ما بدينا هاي كنت بقول قرناها القدم ولا القدم هي والقدم. وأما اليد والوجه والقدم والرحمة والكرم والرضا والتكوين فراجعة إلى ما تقدم. بعض هذه يعني بعض هذه الصفات التي أوردت تندرج ضمن الصفات الخبرية وبعضها لا يندرج ضمن الصفات الخبرية. يعني مثلا صفة القدم لا تندرج ضمن الصفات الخبرية. نعم بعضهم ذكر للقدم معنى آخر مغاير للبقاء فأراد المصنف أن يقول القدم هو عين البقاء ليس لله بقاء وقدم بينهما مغايرة. لماذا تعرض لهذه المسألة هنا؟ لأن هذه المسألة أيضا ترتبط بمسألة الصفات الخبرية لأن الصفات الخبرية وقع القوم فيها في نفس ما وقع صاحب هذا الرأي فأنهم قالوا لله يد وهي غير القدرة لله مثلا استواء وهو غير سلطانة. فالماتن رحمة الله تعالى عليه أراد أن يقول يده تعود إلى ما تقدم أي إلى صفة القدرة وكذلك قدمه يعود إلى ما تقدم أي إلى صفة البقاء في عبارة واحدة. أراد أن يرجع الصفات التي قيل بزيادتها عن صفات تقدمت إلى نفس تلك الصفات المتقدمة سواء كانت صفات خبرية أو لم تكن صفات خبرية. نعم نحن أفردنا البحث في الصفات الخبرية باعتبار أنه من الأبحاث التي وقع فيها خلاف هي معركة آراء بين المدارس الإسلامية فتعرضنا له بنحو من الاختصار. قال وأما اليد والوجه والقدرة والقدم والرحمة والكرم والرضا والتكوين فراجعة إلى ما تقدم أي إلى الصفات التي أثبتناها فيما تقدم. أقول ذهب أبو الحسن الأشعري إلى أن اليد صفة وراء القدرة والوجه صفة مغايرة للوجود وذهب عبد الله بن سعيد إلى أن القدم صفة مغايرة للبقاء وأن الرحمة والكرم والرضا صفات مغايرة للإرادة. ما يعني ما في مطلب ولذلك نحن خرجنا عن العبارة إلى غير مكان. وأثبت جماعة من الحنفية التكوين صفة مغايرة للقدرة لله صفة التكوين غير صفة ماذا القدرة على الإيجاد والتحقيق أن هذه الصفات راجعة إلى ما تقدم. خب نحن قلنا توجد في المقام خمس نظرية. هناك عبارة مشهورة وهي العبارة التي يتمسك بها السلفية في هذا الزمن التي يؤمن بها الوهابية عبارة مشهورة منسوبة إلى الإمام مالك العبارة تقول الاستواء والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذه العبارة ظاهرة في أي نظرية من هذه النظريات؟ أنا أقول مبهي إحنا جوابنا يعني إحنا جوابنا هذه في الواقع نظرية سادسة. لاحظوا يقول الاستواء ثم ماذا يقول والكيف لم يقل معدوم بلا كيف كما يقول الأشاعر بل قال الكيف ثابت ولكنه هذا معنى يد الله تليق بجلاله عند هؤلاء.
بلا كيف قد
ماذا تفهمون الشيخ يقول يعني الكيف مجهول يعني معدوم، ما لعله بلا كيف، نفس معنى بلا كيف. انت شو تقولون؟ خلينا نبدا بشيخ صلاح.
اللي قالوا بلا كيف،
هل تجدون تطابق بين نظريه اسلاف الاشاعره واخلاف الحشويه؟ اولئك يقولون لله يد بلا كيف، هؤلاء عبارتهم التي يتشدقون بها ويكررونها دائما الاستواء والكيف مجهول. هل الكيف مجهول تساوق له يد بلا كيف؟ تدقوش
انا اقول يحتمل،
اقول هناك كيف موجود بس مجهول.
احسنت
احسنت، ما
تنظر الكيف. عادل قلت حق شيخ صلاح احسنت، خلك مثل هالمؤمن ذا
هناك
يعني. لا نحن يعني مع الشيخ عادي يحتمل،
انا اقول
يحتمل
يعني
مجهول الكيف،
ما في تطابق. يوافق شيخ صلاح السيد
المقابل بين الاستواء، معلومية الاستواء ومجهولية الكيف.
نعم،
فلا يمكن أن تحمل المجهولية على العدم المعلوم، المقابل بين العلم والجهل.
شو يقول شيخ سمير؟
يعني عدم الوجدان أجمع عدم الوجود
نفسه. شو يقول سمح الشيخ السيد؟
نفسه
الشيخ
نفس الكلام. احنا معنا شايخ بس احتمال شيخنا مواد،
لا احتمال موجود لا يلزم
يا بلا كيف
لانه
يعني احتمال ولو غير معتد بموجود. نحن نحن مظاهر عبارة هؤلاء، نحن لا نعلم لا نعلم مراد هؤلاء الا من عباراتهم. شخص يقول لك كيف الله مجهول، وشخص يقول لك الله بلا كيف، هل هما يقرران مطلب واحد ومعنى واحد؟ ممكن عقلان، ممكن ممكن هذا مراده نفس ذاك ولكنه أساء التعبير.
نفسها بسعة يقولون بلا كيف، هم نفسها بسعة يقولون بلا كيف.
الوهابية هذه عباراتهم التي يكررونها، يقول لك لله يد تليق بجلاله، لا يقول بلا كيف. وإذا قال لك بلا كيف، سمعت وهابي يقول لك بلا كيف، هذا مو بحافظ درس عادي، أتوقع تخرج 65 من كلية الشريعة.
أبي أقول اللي قالوا بلا.
أما إذا دارس حافظ درس، هذه العبارة، هذه العبارة، العبارة التي دائما يكررونها وتراها في كل في كل مكان، يقول لك الاستواء والكيف. طبعا اكو عبارة اخرى لكن دي ليست العبارة الثابتة، وهي عبارة الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، غير متصب ايضا غير معقول. هذا يجي في الاحتمال، تقول يعني احتمال غير معقول يعني لا نتعقله بمعنى انه مستحيل، يعني يتنافى والعقل. غير معقول يعني غير مدرك، فيجي لكن العبارة ذيك والكيف مجهول واضحة صريحة لأن هنالك كيف غاية،
لا هناك
كيف الله لا معنى.
أعكس أبي ذلك اللي قالوا بلا كيف، لعل قصدهم بلا كيف المعلوم،
هذا ذي من يعني تقبل بلا كيف، يعني بلا كيف يعني الله ليس ليس كمثله شيء، المقصود يعني ليس كمثله شيء معلوم تقبلون يعني، ولكن له مثل ولكن مجهول تقبل. مبنى بذيل، نحن الآن ما هو ما ما, ما الذي هو ما الذي كان موجودا في قلوبهم الله أعلم، لا آن ولا إذ درها. نحن والعبارات، نحن نتعامل مع أناس أكلت أجسادهم الدود ولم تبقى إلا أوراق، لم تبقى إلا أوراق وحبر، وهي كتبت عليه كلمات لا تسوى قيمة الأوراق والحبر الذي كتبت به، لازم نتعامل مع ما هو موجود. ما الذي يظهر من عباراته؟
من عبارة
الله،
والحمد لله رب العالمين.